إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو.
نعم، هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد، ضعفه المحقق رحمه الله وحكم على إسناده بأنه ضعيف جدا، والواقع أن معناه صحيح، فقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم في مساجدنا فليأخذ بنصل رماحه، يعني حتى لا يؤذي المسلمين. فهذا نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان بالنصال مشرعة في المكان الذي فيه اجتماع للناس، المسجد، فمن باب أولى في مصلى العيد، لأنه يخشى أن يتأذى الناس من هذه النصال ومن هذه الأسلحة فيقع فيها أذى على الناس بسبب حمل السلاح. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل الرجل النصال الرماح ونصالها مشرعة، بل عليه أن يأخذ بها وأن يدنيها إلى الأسفل فكذا في مصلى العيد نفس القضية ونفس العلة، هذا مكان يجتمع فيه الناس، ويجتمع فيه الناس من جهات متعددة خارج البلد وداخل البلد، فلا بد أن يكون هناك احتياط بعدم حمل السلاح. وإذا اضطر الإنسان إلى حمل السلاح فلا يجعل نصاله مشرعة حتى لا يؤذي الناس. فالمعنى صحيح، وكان ينبغي على المحقق رحمه الله أن يشير إلى أن المعنى صحيح، وإن كان هذا الحديث من جهة سند الرواية ضعيف جدا. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكي بن سعد عن جده الفاكي بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
هذا الباب باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، حكم المحقق أيضا أن أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة، بل قال عن السند الثاني، قال هذا سند تهلف، مرة يعني مرة ما عجبه، لكنه جزاه الله خير أشار في الهامش أنه ثبت عن علي رضي الله عنه بسند صحيح، أنه فيما أخرجه الشافعي في السنن من طريق زادان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: أغتسل كل يوم إن شئت. فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال علي: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر. ويوم الفطر. فهذا من علي رضي الله عنه يبين أن الغسل الذي هو غسل يعني الإيش الذي ثبت أنه غسل مشروع هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، هذه الأغسال مشروعة. إذن ثبت بذلك معنى ما جاء في متن هذه الأحاديث التي حكم المحقق رحمه الله على أسانيدها بأنها تالفة أو ضعيفة جدا، واضح؟ وهذا يعطيكم إشارة أن الإمام ابن ماجه رحمه الله يراعي المعنى في المتن أكثر من مراعاته للسنة. وإذا ضاقت عليه الأمور وجد أن المحدثين في الكتب قبلهم أخرجوا هذه المعاني بأسانيد أخرى ثابتة وما عنده إلا هذه الأسانيد، يخرجها من باب الإشارة إلى أن هذا هو المعنى. وترى هذا المسلك اللي يسلكه ابن ماجه هو مسلك العلماء في ذلك الوقت. شوفوا كتاب الشريعة للآجري على نفس النهج، شوفوا كتب العقيدة كثير على نفس النهج. إذا صح المعنى يبقى قضية سند الرواية تورد هكذا فقط، لأن المعنى ثابت بطرق أخرى بأسانيد أخرى بأشياء أخرى. فالإمام ابن ماجه يراعي فقه المعنى وعلى يعني بالاصطلاح الحادث يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين أكثر من جري على طريقة أسانيد الرواية، أكثر من جري على طريقة أسانيد الرواية. وهذا الباب فيه مشروعية الاغتسال في يوم العيد وفي يوم الجمعة وفي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يوم العيد يعني يوم الفطر ويوم الأضحى، وزيادة كذلك يوم عرفة، يوم عرفة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب في وقت صلاة العيدين. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
نعم، أقول هذا الباب باب في وقت صلاة العيدين. يبدأ وقت صلاة العيدين من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني ترتفع تشرق وترتفع قدر قيد رمح. إيش يعني قيد رمح؟ الرمح طوله متر ونص تقريبا، تضعه كذا في الأفق فتجد أن حاجب الشمس ارتفع عن الأفق مقدار رمح ونص أو متر ونص، متر ونص، فهذا معنى ارتفاعها قيد رمح. ولذلك تأتي التعميمات عندنا أنكم تصلوا صلاة العيد بعد الشروق بربع ساعة بعشر دقائق على أساس أنه يتحقق ارتفاعها قيد رمح، هذا وقتها وينبغي المبادرة إليه. فإن عبد الله بن بسر أنكر ترك المبادرة إليه، فهو يقول إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني يقول إنه كان المفترض إحنا بدأنا في الصلاة وانتهينا ودحين جالسين نسبح صلاة الضحى أو نذكر الله أو كذا، ما هو التأخير هذا ما هو سنة. فمعنى هذا الكلام إنه ينبغي المبادرة إلى صلاة العيد في أول وقتها، ينبغي المبادرة إلى صلاة العيد في أول وقتها، وأول وقتها من بعد ارتفاعها قيد رمح، يعني مقدار متر ونص في الأفق، مقدار متر ونص في الأفق، تنظر إلى الأفق. طبعا إحنا عشان المباني ما هي واضحة عندنا، لكن لو كانت الدنيا مكشوفة تظهر الشمس أول ما يبدو حاجبها، يعني لو الأفق من هذه الناحية تشرق الشمس تشرق يظهر قرصها، حتى ترتفع في الأفق قيد متر ونص يعني قيد رمح، هذا دخل وقت الصلاة وانتهى وقت النهي. هذا أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد، وينبغي المبادرة إليه. فهذا الحديث الذي أورده المصنف فيه مسائل: المسألة الأولى بيان وقت صلاة العيد وأشرت إليه، المسألة الثانية فيه بيان المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، المبادرة إلى الصلاة صلاة العيد في أول الوقت. الأمر الثالث فيه بيان السنة في ذلك، ترى بدون ما يتعرض للأمير، بيتكلم بدون ما يتعرض للأمير بيتكلم، وإحنا ما نمنع إنكار المنكر بدون أن تتعرض لولي الأمر. أنكر، قول الربا حرام وهذا الذي في البنوك إذا كان فيه ربا حرام وهذه الأمور حرام وكذا، أنكر وأرشد الناس إلى الحق، ما حد ينهاك، إنما ننهاك أن تتعرض لولي الأمر، لأن هذا لا فائدة فيه ولا مصلحة من ورائه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: أبواب قيام الليل. باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن أبي لبيد وعن أبي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: يصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بركعة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين.
هذا باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: في رواية البخاري لحديث ابن عمر هذا أنه جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أصلي من الليل؟ إيش فائدة السؤال؟ أن تعلم أن الجواب لبيان الكيفية لا لبيان العدد والكمية. فهو يقول: يا رسول الله، كيف أصلي من الليل؟ يعني ما هي الطريقة التي أصلي بها صلاة الليل؟ مثلا ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا السائل إلى أسهل طريقة في صلاة الليل، وهي أن يصلي مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. مسألة: هل قوله مثنى مثنى في بيان فيه بيان عدد أو بيان هيئة؟ هو في بيان هيئة، وهذا يسميه علماء النحو العدد المعدول. العدد المعدول، يقولون العدد المعدول لا يدل على الكمية ولكن يدل على الكيفية، على الهيئة. تقول: أتانا الناس مثنى مثنى، أو جاء الطلاب مثنى وثلاثة ورباع، أو جاءونا زرافات ووحدانا ونحو ذلك. فأنت هنا تشير إلى الهيئة والكيفية ولا تشير إلى العدد الكمية. واضح؟ إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إني أقول لك هذا الحديث ليس فيه دلالة على تحديد عدد معين لصلاة الليل، ما في، إنما في دلالة على الكيفية والهيئة. إنما في دلالة على الكيفية والهيئة. مسألة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال الرسول لمن سأله: صلي من الليل مثنى مثنى. هل هذا معناه أنه لا يجوز أن يصلي غير مثنى مثنى من الليل؟ نقول: لا، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل في صلاة الليل على الصفات اللي ذكرناها لكم فيما سبق. ذكرنا أنه صلى 4 ركعات يجلس في آخرها، صلى 5 ركعات يجلس في الرابعة والخامسة، صلى 7 ركعات يجلس في السادسة والسابعة، صح ولا لا؟ متصلات بسلام واحد. بل صلى صلاة في الليل 3 ركعات ولم يجلس في وسطها، فلم يصلي مثنى مثنى دائما. فنفهم من ذلك أن قوله لهذا الرجل على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام والوجوب، لا على سبيل الإلزام والوجوب. فأنت تصلي، إن أردت أن تصلي على أسهل طريقة كما ذكر الحافظ ابن حجر، أن تصلي من الليل مثنى مثنى، وهذه أسهل طريقة، هذه أسهل طريقة وأخف طريقة، ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: أورد عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: إذا رجعت رواية البخاري تعرف صيغة السؤال الذي أشرنا إليه قبل قليل، قال: يا رسول الله، كيف أصلي من الليل؟ ويبدو أن ابن عمر كان حاضرا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: هذا السؤال وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذه الأمور، فكان يبينها لهم وكانوا يسألون عنها وكان يبينها لهم صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من أدلة ما ذكره أهل العلم من أن تعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن زوجاته أكثر من 4 لكي ينقلن جميعهن أحواله الداخلية في بيته التي لا يعلمها الناس. وشوفوا حديث صلاته في الليل من نقله؟ نقلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهكذا أم سلمة نقلت شيء، وهكذا غيرها نقل شيء من أحوال الرسول الداخلية التي لا يطلع عليها الناس. فهذا من حكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من 4 زوجات ليشتركنا كلهن في نقل أحواله الداخلية. على الهامش تعليق، هذا أيضا استدل به العلماء في العقيدة أنه يدل على صدق الرسول وأنه رسول من عند الله، إذ ليس عنده شيء يخفيه، وأن حاله في الظاهر كحاله في الباطن صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحوير قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الرمح قال أنبأنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات ثم سلم بين كل ركعتين. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل ركعتين تسليمة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ابن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب يعني ابن أبي وداع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتباءس وتمسكن وتقنع، وتقول: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال ابن ماجه: يقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي.
نعم. ما نقل كلام الترمذي الله يصلح. طيب، هذا باب صلاة الليل والنهار، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيه مسائل. المسألة الأولى: الرواية التي جاء فيها ذكر زيادة كلمة والنهار فصارت بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اختلف فيها، فأكثر أهل العلم حكموا بأن هذه الزيادة والنهار إيش؟ خطأ من الراوي وأنها شاذة، لأن علي بن عبد الله الأزدي البارقي رواه عن ابن عمر مخالفا بذلك ما جاء عن نافع عن ابن عمر ورواه عنه أثبات كسر، منهم على رأسهم يحيى بن سعيد الأنصاري بدون زيادة كلمة والنهار. لكن دعونا نتكلم عن اللفظة هذه من جهة هل وصف الشذوذ منضبط عليها ولا لا. كلام أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل على الشاذ يعنون به التفرد، يعنون به إيش؟ التفرد. وكلامنا نحن عن الشاذ نعني به ما ذكره الشافعي في قوله: ليس الشاذ أن يروي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف ما رواه غيره. شفت كيف الشافعي فرق؟ فأنت الآن أمام مصطلحين، مصطلح مشى عليه أئمة الرواية في الحكم على الرواية الفردة التي خالف فيها الراوي رواية الآخرين بزيادة لفظة وإن لم تكن مخالفة فإنهم يحكمون عليها بالشذوذ، ومسألة الاصطلاح اللي إحنا مستقرين عليه ونشترط انتفاءه في الصحيح، فإننا نقول ليس الشاذ أن يروي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف رواية الآخر. فمجرد أن الراوي تفرد بلفظة عن الآخرين واللفظة هذه لا تخالف، على الاصطلاح الثاني لا يصح أن تسمى شاذا. ومن أجل هذا حكم جماعة من أهل العلم بأن هذه الرواية ثابتة، لأن الزيادة التي فيها لا تخالف من حيث المعنى الحديث، فإنه في الحقيقة روى ما لم يروه غيره. قضية أنه نافع أعلم الناس بحديث ابن عمر، وأن نافع وتلاميذ نافع لم يروا هذه اللفظة عن ابن عمر، نقول هذه قضية أخرى من جهة السند والرواية، لكن لا تجعلنا هذه القضية نحكم على هذه اللفظة بأنها شاذة لمجرد تفرد علي الأزدي البارقي بها، علي بن عبد الله الأزدي البارقي بها، لا تجعلنا نحكم بهذا. ثم تعال شوية كمان نزاحم أهل الرواية شوية، احنا ضعف بس نزاحمهم شوية. نفس الإمام ابن ماجه أورد حديث أبي سعيد الخدري وسنته ضعيف، ولكنه ضعيف ضعف محتمل، وهو من حيث المعنى يصدق الزيادة، قال في كل ركعتين التحية والتسليم. فإذا تبغى تنظر بجد فقل هذه الزيادة تفردها من أجل المخالفة يجعلها ضعيفا، ولكنها تقوت من حيث المعنى بهذا الحديث الضعيف فتنتقل إلى مرتبة الحسن لغيره. كمان شوية نزاحم، شوفوا الحديث الأخير اللي أورده المصنف في الباب، آخر حديث أورده المصنف في الباب، عندي في الطبعة غير اللي قراه الشيخ، عندي في الطبعة صلاة الليل مثنى مثنى، بينما الشيخ عنده في النسخة الصلاة مثنى مثنى، فعلى اللفظ اللي في هذه النسخة يكون شاهد برضو ثالث للزيادة والنهار، لأنه قال الصلاة مثنى مثنى فيشمل الليل ويشمل النهار، ويكون ما جاء في هذه النسخة من ذكر الليل هو من باب ذكر بعض أفراد العام فلا يفيد التخصيص. فهذه الثلاثة الأمور ترجح كفة أن الزيادة والنهار مقبولة. طيب الذين ضعفوها لم يكتفوا فقط بإعلالها بتفرد علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر ومخالفة نافع، أضافوا علة أخرى، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى من النهار 4 ركعات متصلات بسلام واحد بدون أن يكون هناك سلامان. فنقول لهم كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل 5 و7 و3 متصلات بدون أن يكون هناك سلامين فاصل. فإذا ثبت هذا وثبت هذا وبينا لكم دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أن المراد بها للإرشاد والتوجيه واختيار الأسهل، لا أنه لا تصح الصلاة في الليل إلا ركعتين ركعتين ركعتين، فنقول إذن لا دلالة عندكم بكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 4 ركعات متصلات. واضح وجه الاستدلال؟ كيف ردينا؟ إذن نقول زيادة صلاة الليل زيادة والنهار، فصار الحديث صلاة الليل والنهار، نحن نقول ضعيفة من جهة الرواية ولكنها ثابتة من جهة المعنى، لا نعلها، لا نجعل هذه العلة قادعة. طبعا هذا كمان إمعان في طريقة الفقهاء والأصوليين، ردوا هذه العلة ما قبلوها، ردوا هذه العلة ولم يقبلوها. وابن ماجه أشار إلى ذلك بما أورده من الروايات داخل هذا الباب، أورد رواية حديث أبي سعيد الخدري، وأورد رواية الحديث الأخير الذي أورده عن المطلب ابن أبي وداعة في آخر الباب، فدل ذلك أن هذه أن الإمام ابن ماجه يشير إلى ثبوت هذا المعنى. مسألة، نحن لا نشك أن ديننا يقوم على أساس كل ما ثبت في الدين، انتبه، أن ديننا يقوم على أساس اليسر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. حينما يأتيك إنسان ويسأله ويقول لك ما الأسهل علي في تطوع النهار المطلق، أقول صلي ركعتين ركعتين، كما أن الرسول قال في الليل حتى لو ما نثبت الرواية صلي في الليل مثنى مثنى، فهذا أسهل. وكذا العلة نفسها، إذا أردت أن تطوع مطلقا في النهار صلي ركعتين ركعتين، هذا الأسهل والأيسر. فهذا أيضا معنى يقوي قضية أن الركعتين في النهار هي الأيسر والأسهل. مسألة عشان نخرج من المسألة هذه كلها، نقول هذا الحديث في التطوع المطلق، أما ما جاء النص في أنه يصلى بأكثر من ركعتين فنحن نتبع النص. مثلا جاء مثلا حديث عاصم بن ضمرة أن الرسول كان يتطوع بأربع ركعات متصلات لا يفصل بينهن بالتسليم، فنقول هذا نص على أنه أربع ركعات متصلات. لكن إذا جاء الحديث مجمل يحتمل الأربع ويحتمل اثنين اثنين، فنقول لك أن تصلي كذا ولك أن تصلي كذا، مثل حديث ابن عمر أيضا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ومثل حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي قبل الظهر أربعا وأحيانا بعدها أربعا أربعا أربعا، وورد اثنين وأربعا، صح ولا لا؟ ورد أربع واثنين، فهذه كلها سنن ثابتة، فهذه جاءت مطلقة هكذا، لك أن تصليها أربع متصلات ولك أن يعني كصلاة الظهر والعصر، ولك أن تصليها ركعتين ركعتين. ولا شك أن الأيسر ما لم يأتي نص في هذه الصلاة، الأيسر هو يعني نقول أنه المرغب فيه، لأن الدين قام على اليسر، الدين قام على اليسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مسألة في حديث أم هاني قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى صبحة الضحى ثماني ركعات سلم من كل ركعتين. نقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى ثماني ركعات، وكان الفقهاء يسمونها صلاة الفتح، تقول رأيت رسول الله يصلي ثماني ركعات أو صلى ثماني ركعات، والعلماء حملوه على أنها صلاة الضحى، ثبت هذا، لكن ما ثبت صفة الثماني ركعات. فأنت حينما تسمع ثماني ركعات إيش راح تقول؟ أربع وأربع؟ نقول ممكن ركعتين ركعتين، نقول هذا أيسر وهذا الاحتمال الأقوى. فكون هذه الرواية ضعيفة ترى من حيث المعنى، ترى معناها مستقيم مو معناها ضعيف، فيسوغ أن يصلي الإنسان هذه النوافل من النهار ركعتين ركعتين، صلي الضحى ركعتين بعدين تسلم بعدين صلي ركعتين إلى ثمانية، انتهى صلاة الضحى كما جاء في النصوص إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة، هكذا انتهى صلاة الضحى عن الرسول الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله وتشهد في كل ركعتين، يعني التشهد الأوسط، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال في المسألة قال وتباءس وتمسكن، يعني صلي صلاة إنسان فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ويتمسكن إلى الله عز وجل، يتخشع لكي يستجيب الله عز وجل له صلاته دعاءه ويتقبل منه صلاته. قالت وتقنع، يعني ترفع يديك في الدعاء بعد الصلاة، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، اللهم ارزقني. هنا في الحديث قال اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، يعني أجره ناقص، يعني أجره ناقص، خداج مثل من قولهم طفل خداج، يعني ناقص الخلقة، فهذه الصلاة ناقصة الأجر. ولا شك أن الصلاة التي تترك فيها الدعاء والخشوع والتمسكن إلى الله عز وجل أجرها ليس كأجر الصلاة التي يصليها الإنسان خاشعا قانتا متذللا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليال فقام بنا ليلة 7 حتى مضى نحو من ثلث الليل ثم كانت الليلة 6 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 5 التي تليها فقام فقام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة ثم كانت 4 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 3 التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور قال ولم يقم بنا شيئا من بقية الشهر قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان تحويل قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا النصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني بأفضل شيء سمعته في رمضان فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بفضله على الشهور بما فضله الله ثم ذكر باقي الحديث بمعناه.
باب ما جاء في قيام شهر رمضان. ما فيه مسائل. المسألة الأولى قيام شهر رمضان هو قيام الليل المعروف طول السنة وهو الذي الناس يسمونه صلاة التراويح ويبدأ قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان بعد صلاة العشاء. سمي التراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات طويلات حتى يتعبون ثم يرتاحون بعدها حتى إذا ارتاحوا قاموا وصلوا 4 أخرى طويلات فكانوا يتروحون بين كل 4 ركعات وسميت الصلاة صلاة التراويح ولا هي قيام الليل هي قيام الليل والوتر هذه صلاة الليل قيام الليل والوتر. مسألة ظاهر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل في كل السنة لأنه حتى في رمضان ترى ما قام كل رمضان ولذلك يعني إن ترك الإنسان صلاة بس الناس راح يزعلوا إن ترك الإنسان صلاة التراويح في ليلة أقرب للسنة إذا تركها في ليلة في رمضان ترى أقرب للسنة لكن الناس ما يتحملوا هذا ما يبغوا زي كذا يبغوا كل ليلة وما في حرج لأن الصحابة صلوا كل رمضان مع أئمة متعددين ما في حرج لكن إذا تبغى السنة أفرق قيام الليل كذا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظهر من هذه الرواية وهي المسألة التالية ما كان يدعو في كل رمضان يعني قضية القنوت ما كان يظهر أنه يقنت في كل رمضان كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا بل يبدو أن بعض الصحابة ما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر إلا في رمضان فكان يرى أن الوتر طول السنة غير مشروع ما يشرع إلا في رمضان بهذه الصفة ورد لأنه كل واحد يحكم بحسب علمه الذي رآه. مسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معنى إيمانا واحتسابا يعني تصديقا واتباعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله فهو يصومه رجاء هذا الفضل ويحتسب يعني يرجو عند الله الأجر الذي جاء فيه إذن معنى تصديقا يعني إيمانا واتباعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من مشروعية هذا القيام، من مشروعية هذا القيام. فإن الله عز وجل هو الذي فرض علينا الصيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه هو الذي سن لنا القيام. والقيام في رمضان له خصوصية. ما هي الخصوصية في رمضان، في قيام رمضان؟ أنه تشرع له الجماعة، تشرع له صلاة الجماعة، فهو من النوافل التي تشرع لها صلاة الجماعة، صلاة الليل في رمضان. واضح؟ طيب، إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، أي تصديقا واتباعا ورجاء للأجر والثواب الثابت فيه، يعني يحتسب عند الله، يرجو عند الله هذا الأجر المذكور فيها. مسألة، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال العلماء يعني من الصغائر دون الكبائر، يعني من الصغائر دون الكبائر. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. فقيام رمضان وصيام رمضان نرجو عند الله عز وجل أن يكفر الصغائر التي يقع فيها العبد، أما الكبائر لا بد لها من توبة عند جمهور أهل العلم. لكن نبه ابن تيمية رحمه الله إلى أنه أثر الذنوب الكبائر قد يضعف وقد يزول بأسباب عشرة ذكرها، كثرة الأعمال الصالحة، الشفاعة التي تكون من الأنبياء والأولياء والصالحين، أن يأتي من الأعمال الصالحة ذات الأجور العظيمة ما يقوم مقام الآثام التي حصلت بسبب الكبائر. ذكر 11 سبب من الأسباب التي تذهب أثر الكبائر. يعني هو لم يرفض أن الكبائر لابد لها من توبة حتى تزول، ولكن ذكر أيضا زيادة على هذا أن هناك 11 سبب قد يجعلها الله عز وجل من الأسباب التي تضعف ذنوب الكبائر بل قد تزيلها. حتى أن ابن رجب في شرح الحديث 18 من جامع العلوم الحكم في كتابه جامع العلوم الحكم اللي هو حديث اتبع السيئة بالحسنة تم أو اتبع الحسنة بالسيئة، اتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لما نازع ابن تيمية في قضية أن الكبائر لابد فيها من توبة رجع وقال لكن إن أريد، وطبعا ما سمى ابن تيمية أنه أنا بس هو ظاهر أنه نازع ابن تيمية، قال لكن إن أريد ذهاب أثرها وإضعافه فهذا يعني نعم نعم، بس ما ذكر الأسباب، والأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله وهي 11 سبب تذهب أثر الكبيرة وتضعفه. فالكبائر لابد لها من توبة، والإنسان قد يكون تركه إن شاء الله للسيئات وإكثاره من الحسنات وكذا، ولو لم يتب قد يكون لها أثر في إذهاب الأثر هذه الكبيرة. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني وأنت تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا أتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. فالقضية إن شاء الله في رحمة الله، لكن يعني الجمهور يدلوك على الوثيقة، الوثيقة أن الكبيرة لابد فيها من توبة، توب خلاص وأعزم أنك مع التعود وربي إن شاء الله يتقبل منك ويغفر لك، وما يضرك إن كان غلبك هواك وغلبتك شهوتك وعد، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويفرح بأن يتوب العبد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ما دام أنت مستمر على حالك في أنك ترجو الله وتخاف الله، وإنما تقع بزلة بهوى بشهوة تقع في الإثم بدون يعني إصرار عليه، إنما هكذا وقعت ورجعت مرة ثانية وقعت ورجعت بعد ما التوبة ورجعت، ما دام حالك زي كذا الله في الحديث القدسي يقول في الأخير افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، يعني ما دمت على هذا الحال، ما دمت على هذا الحال. مسألة، حديث أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليالي، حتى بقي 7 ليالي من رمضان، يعني في الليلة الكم قام وخرج وشافه في الليلة الثالثة والعشرين، يوم 22 الليلة 23، هذه حتى بقي سبع بقين، ست بقين، خمس بقين، أربع بقين، ثلاث بقين، تحسب اثنين بقين، واحدة تبقى من الأخير تحسب خلاص من الوقت هذا. فيقول حتى بقي سبع ليالي، يعني قام بهم ليلة 23، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، معناته أنه بدأ بهم يصلي ترى بعد العشاء، مضى ثلث الليل يعني على طول بعد العشاء بدأ يصلي أو تأخر شوي، ثم قام وصلى صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الليلة السادسة، يعني السادسة تبقى، يعني ليلة كم؟ 24 التي تليها فلم يقمها. إذن الرسول كان يقوم الأوتار ويترك الأشفاع، ها؟ طيب، حتى كانت الخامسة التي تليها، الخامسة يعني كم؟ ليلة 25 التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، أكثر من الأولى، الأولى ثلث الليل، ليلة 23 صح؟ ليلة 25 إلى شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو لنفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. نقول وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله، يعني قمت العشاء وقمت الفجر أصلى قيام الليل كله، يعني من حيث الأجر، من حيث الأجر. طيب هل هذا يا شيخ معناته أنه أنا إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة أصلي قيام الليل فأنا مثل اللي قام يصلي فعلا الليل؟ من يجاوب؟ العلماء جاوبوا، قال حصل لك مثل الأجر بدون المضاعفات، اللي قام يصلي من الليل له الأجر وله المضاعفات. يعني لو نفرض على سبيل المثال الأجر 1000، فأنت حصلت على 1000، لكن اللي صلى الليل تحصل له 1000 وتحصل له المضاعفات من الحركة والقيام والجلوس والطلعة والسهر والدعاء والتسبيح والذكر وقراءة القرآن، تحصل لها بهذه أجور زائدة لا تحصل بمجرد أنك صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة فأدركت أجر قيام الليل، لكن ما تحصل لك تلك الأجور. فهذه المضاعفات وهذه الفضائل ينالها من قام الليل فعلا، ينالها من قام الليل فعلا، فينال أصل الأجر وينال هذه المضاعفات والزيادات. بينما أنت إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة فقد نلت أصل الأجر. طيب الشيخ ليلة القدر، نقول لا، يشوف سعيد بن المسيب يقول من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام حتى ينصرف وصلى الفجر في جماعة فقد انقلب بأجره من ليلة القدر، حصل لك خلاص قيام ليلة القدر. إذا رأى الله أراد أن هذه الليلة من الوتر في العشر الأواخر هي ليلة القدر. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ترى ديننا ما في تكلف، ترى ديننا ما في مبالغة، ترى في ديننا ما يبغاك أنت تروح تجهد نفسك وتسوي، لا لا، ولا في طقوس خاصة بهذه الليالي. الرسول كان يتسمى صح في العشر الأواخر كان يحيي الليلة كله، لكن إيش معنى يحيي الليلة كله؟ معناه أنه كان يحيي بعضها صلاة، بعضها قراءة قرآن، بعضها ذكر، بعضها ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا معنى يحيي الليل كله، هذا معنى، مو معناته أنه كلها صلاة، فإن الرسول ما زاد عن 11 ركعة، ولا معناته أنه كلها قراءة قرآن، ولا معناته أنه كلها بس ذكر باللسان، لا، هذا وهذا وهذا، وكل هذا من باب إحياء الليل. لو جلست تتفكر في خلق الله وعظمة الله وما يعني ما قدره الله وما صرف الله من الشر وما أتى الله به من الخير، هذا نوع من ذكر الله بالقلب، هذا نوع الذكر القلبي. يتأمل الإنسان في خلق السماوات والأرض سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا من الذكر القلبي، واضح؟ هذا معنى إحياء الليل. فما في تكلف، ولذلك لا يغرك اللي يسوي مثلا أدعية طويلة ليلة القدر. لما عائشة سألته قالت له يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر أدعو بما أدعو، راح أدها عريضة فيها 10 ورقات، لا، علمها 3 أسطر أو سطر ونص، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. شوف هذا الدعاء كده بالخصوص عن ليلة القدر، عن ليلة القدر ايش ادعو؟ قل اللهم انك عفو تحب العفو. ما يحتاج الامر اكثر من كذا، اخلص واقبل على الله عز وجل وتوجه لله عز وجل، وربي ان شاء الله يعطيك وما يخزيك، وربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا وبك وبجميع المسلمين. لا تتكلم، الرسول ما كان يحب المتكلفين وما كان من المتكلفين، وان عباد الله ليسوا بالمتكلفين. لا تتكلم ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، ترى القضيه ما هي بهذه الصوره. وذلك لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه في العمره اجرك على قدر نصبك، قال البخاري هذا في العمره، كذا كذا قيد، قال هذا في العمره فقط. ليش؟ قال لانه ليله القدر ما فيها عمل، ما فيها عمل كثير ولا تعب كثير، واجرها كثير، افضل من الف شهر. او ايش الايه؟ خير
الشهر.
طيب مساله، ثم كانت الرابعه التي تليها فلم يقم، اللي هي كم راح تصير؟ 26، حتى كانت الثالثه اللي هي ليله 27. قال فجمع نساءه واهله واجتمع الناس. يمكن عمر بن الخطاب من هنا اخذ تاكيد انه ليله القدر هي ايش؟ ليلة 27. شوف ليلة 27 جمع أهله ونساءه وعياله، خرجوا معاه وخلهم يصلوا، الكل يصلي عشان ينالوا هذه الليلة. طبعا اللي يقول ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر إيش يجاوب عن هذا؟ ممتاز يا عمر، ممتاز، هذا هو الجواب. أن يقول أنه تلك السنة علم الرسول أن ليلة 27 ستكون هي ليلة القدر، ليلة 27 ستكون هي ليلة القدر، فجمع أهله ونساءه. هذا معنى مسألة. قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. إيش هو الفلاح؟ السحور، أن يفوتهم السحور سماه الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. سؤال، لما لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بهم بقية الشهر؟ أحسنت أبو هاشم، خشية أن يفرض عليهم، لأن الرسول كان يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان إذا ما استمر يقوم بهم صلى الله عليه وسلم. مسألة، لما زالت هذه العلة قام الصحابة كل رمضان واتفقوا على ذلك بلا نكير، واتفقوا على ذلك بلا نكير. فلو أن إنسان قام الليل كله أو قام رمضان كله من أول الشهر إلى آخره، هل نقول خالف السنة؟ نقول لا. طب الرسول ما قام بعض الأيام؟ نقول الرسول ما قام بعض الأيام خشية أن تفرض. طيب الشيخ دوبة قبل قليل قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك قيام بعض الأيام، قلت لك ولذلك إذا تبغى تترك بعض الأيام أترك، لكن من قام كل الأيام لا تنكر عليه، فإن الصحابة قاموا والرسول أشار إلى مانع منعه من القيام، لكن إن تركت لا مانع، أترك، خلي الناس يتعلموا أنه هذه ما هي. لا أخشى، نخشى أن الناس يظنوا أن قيام رمضان إيش؟ فرض. وهذه المعاني كان يراعيها الإمام مالك كثير، كثير كان يراعي الإمام مالك مثل هذه الأمور. ولذلك لما جاء مثلا للصيام الستة من شوال قال لا تصام عقب رمضان أو لا تصام في شوال. ليش؟ قال أخشى أن يظن الناس أنها فرض كرمضان. وهذا يسموه باب
سد الذرائع.
الذرائع. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى.
ذلك يكون الترك سنة يا شيخ.
ايوه الترك سنه احيانا، يعني حسب الحال، حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول ذكرتم في درس سابق عده اسباب لتصحيح الحديث دون الرجوع الى الاسناد، ارجو منكم التكرم باعادتها.
اهل الفقه والاصول يذكرون عده امور يتقوى بها الحديث وان لم يصح من جهه السند الروايه. منها أن يتواتر. إيش أقول لك؟ نعم، منها أن يتواتر، فإن التواتر ليس من باب سند الرواية، أبحاث التواتر كلها خارج سند الرواية، خارج قضية دراسة الحديث سندا ومتنا، خارج هذا الباب. حتى قد يأتي حديث متواتر حكم العلماء بتواتره وتجد أسانيد الموجودة إلا فيها كذاب ولا فيها وضاع ولا فيها ضعيف جدا، يقول هذا كيف سند متواتر؟ يقول لك هو تواتر وما يأثر في هذه الأسانيد اللي أنت رأيتها بهذه الصورة، لأنه لا ينظر فيه إلى السند، لأنه نقل كافة عن الكاف. هذه أول واحدة. ثاني واحدة جريان العمل، جريان العمل، وهذه كان يعملها الإمام مالك بالنسبة لعمل أهل المدينة، وكان يعملها أيضا الشافعي وأحمد. شوف الشافعي، شوف الشافعي في كتابه الأم لما جاء عند حديث لا وصية لوارث، قال هذا الحديث معنى كلامه، قال هذا الحديث لا يصححه أهل الحديث ولكن عليه العمل. كونه أنت بعد كده لقيت له أسانيد أو كذا، هذه قضية ثانية. لكن شوف الشافعي حكم بأنه حديث ثابت بجريان العمل. هذا الترمذي يريد لك الباب ويضعف الحديث ويقول عليه العمل. هذا عندهم الثاني. الثالث الشهرة، أن يشتهر الحديث، اشتهر الحديث بين العلماء، مو مشهور على ألسن الناس، لا بين العلماء. الرابع أن يتداوله العلماء بالقبول. ولذلك لما جاء ابن عبد البر في الاستذكار عند حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، قال هذا الحديث لم يرد إلا بأسانيد ضعيفة ولكنه مشتهر وشهرته تغني عن النظر في أسانيد. وراجعوا شوفوا ايش قال في الاستذكار لابن عبد البر. فهذه من الأمور. أحيانا مثل ما ورد عن أحمد بن حنبل، مثل ما ورد عن أحمد بن حنبل لما تكلم في مسألة فيها أثر عن عمر، فسأله ولده هذا الأثر يثبت عن عمر سندا، فقال له هو معلول رواه فلان، أنا حديث ضعيف ما هو صحيح، الأثر ضعيف. فقال فماذا تقول في المسألة؟ قال أو تراني أخالف عمر؟ طب أنت دوب كلام ضعف سندها وقلت هو مو ثابت، كيف تقول أو تراني أخالف عمر لأنه اشتهر عن عمر هذا وإن لم يصح من جهة سند الرواية. الأمر الخامس أن يكون هذا الأمر معنى ثبت من 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 عدة جهات، خاصة مثل الأقوال التفسيرية. مثلا هذا القول مروي عن ابن عباس لكنه عن ابن عباس سنده ضعيف، لكن كل تلاميذ ابن عباس يقولوا، من فين جابوا؟ من فين جابوا؟ كل التلاميذ يقولوا، كل تلاميذ يقولوا، من فين جاء هذا سند عن ابن عباس؟ أقول لك إن تلاميذه كلهم يقولوا معناته أخذوه منه، من فين أخذوا؟ جابوه منه، اتفق تلاميذ ابن عباس على روايته. هذه أمور يذكرها الفقهاء. المحدثون أخذوا طريق آخر غير هذا على طريقة الفقهاء في مسألة واحدة أذكرها لك، وهي تقوية الحديث بالشواهد. حديث ضعيف من جهة السند، ما هو ثابت. طب كيف؟ قالوا المرسل يتقوى بفتاوى الصحابة إذا لم يكن بينهم فيها خلاف، يتقوى إذا كانت عليه الفتوى، يتقوى إذا اشتهر، يتقوى إذا. هذه الطريقة اللي سلكوها ترى مما أخذوه من طريقة الفقهاء والأصوليين، لأنها لا ترجع إلى سند الرواية، لا ترجع إلى سند الرواية، سند الرواية غير ثابت، فيقوى الحديث بهذه الطريقة ويحكم بأنه حديث ثابت. المشكلة فين؟ المشكلة حينما يأتي إنسان ويجعل نظره فقط لجهة سند الرواية، هنا المشكلة. ونبتت عندنا نابتة كمان أشد من كذا، أشد من هذا. إيش جاء قالوا؟ جاء قالوا لا نقبل من الأحكام على الأحاديث إلا ما صدر عن الأئمة المتقدمين، بل بعضهم صرح، وهذا يعني أشد وأشد، قال كل أحكام الحديث التي بنيت على مصطلح الحديث من ابن الصلاح إلى ابن حجر وما بعده كلها أحكام باطلة، لأن هذه القواعد ليست هي ما جرى عليه أئمة الحديث. يا جماعة قالوا أبدا هذا، فجعلوا العلاقة بين منهج الفقهاء والأصولين ومنهج المحدثين علاقة تنافر، والحقيقة أنها علاقة تكامل. عشان أوضح لك المسألة أكثر، أليس أئمة الفقهاء هم أئمة المحدثين؟ من أئمة الفقهاء والمحدثين؟ مالك والشافعي وأحمد، هذول أئمة فقهاء وأئمة محدثين، وهم عنهم ترجى هذا. ترى هذا مو أنا اللي بقوله، ترى جاء من كلام الشافعي وجاء من كلام مالك وجاء من كلام أحمد وجاء من كلام غيرهم قالوا هذا. لكن هؤلاء لا، نظروا للمسألة أن هناك تنافر، فصاروا يرفضوا الاستعانة بقواعد الفقهاء والأصولين. ابن ماجه جاء بنى كتابه على هذا، بنى كتابه على هذا الأصل. ولذلك لو بدك تنظر بطريقة المحدثين تقول كتابه هذا ما يسوى أن يكون سادس الكتب الستة، يقول كيف يكون كتابه سادس الكتب الستة وفي أسانيد ضعيفة وأغلب يقوم الباب على أسانيد ضعيفة على طريقة السند الرواية. لكن أقول لك هات طريقة الفقهاء والمحدثين وحطها معها راح يمشي معاك ابن ماجه راح يمشي. وهذا اللي احنا بنسويه الآن في درسنا. طبعا هذا بس عندنا احنا بس يكفي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا نائل بن النجيح قال حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو.
نعم، هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد، ضعفه المحقق رحمه الله وحكم على إسناده بأنه ضعيف جدا، والواقع أن معناه صحيح، فقد ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم في مساجدنا فليأخذ بنصل رماحه، يعني حتى لا يؤذي المسلمين. فهذا نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان بالنصال مشرعة في المكان الذي فيه اجتماع للناس، المسجد، فمن باب أولى في مصلى العيد، لأنه يخشى أن يتأذى الناس من هذه النصال ومن هذه الأسلحة فيقع فيها أذى على الناس بسبب حمل السلاح. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل الرجل النصال الرماح ونصالها مشرعة، بل عليه أن يأخذ بها وأن يدنيها إلى الأسفل فكذا في مصلى العيد نفس القضية ونفس العلة، هذا مكان يجتمع فيه الناس ويجتمع فيه الناس من جهات متعددة خارج البلد وداخل البلد، فلا بد أن يكون هناك احتياط بعدم حمل السلاح. وإذا اضطر الإنسان إلى حمل السلاح فلا يجعل نصاله مشرعة حتى لا يؤذي الناس. فالمعنى صحيح، وكان ينبغي على المحقق رحمه الله أن يشير إلى أن المعنى صحيح، وإن كان هذا الحديث من جهة سند الرواية ضعيف جدا. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكي بن سعد عن جده الفاكي بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
هذا الباب باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، حكم المحقق أيضا أن أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة، بل قال عن السند الثاني قال هذا سند
وضوء
ثالث مرة يعني مرة ما عجبه، لكنه جزاه الله خير أشار في الهامش أنه ثبت عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه فيما أخرجه الشافعي في السنن من طريق زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال أغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل؟ قال علي يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فهذا من علي رضي الله عنه يبين أن الغسل الذي هو غسل يعني الإيش الذي ثبت أنه غسل مشروع هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، هذه الأغسال مشروعة. إذن ثبت بذلك معنى ما جاء في متن هذه الأحاديث التي حكم المحقق رحمه الله على أسانيدها بأنها تالفة أو ضعيفة جدا، واضح؟ وهذا يعطيكم إشارة أن الإمام ابن ماجه رحمه الله يراعي المعنى في المتن أكثر من مراعاته للسنة. وإذا ضاقت عليه الأمور وجد أن المحدثين في الكتب قبلهم أخرجوا هذه المعاني بأسانيد أخرى ثابتة وما عنده إلا هذه الأسانيد يخرجها من باب الإشارة إلى أن هذا هو المعنى. وترى هذا المسلك اللي يسلكه ابن ماجه هو مسلك العلماء في ذلك الوقت. شوفوا كتاب الشريعة للآجري على نفس النهج، شوفوا كتب العقيدة كثير على نفس النهج. إذا صح المعنى يبقى قضية سند الرواية تورد هكذا فقط، لأن المعنى ثابت بطرق أخرى بأسانيد أخرى بأشياء أخرى. فالإمام ابن ماجه يراعي فقه المعنى وعلى يعني بالاصطلاح الحادث يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين أكثر من جري على طريقة أسانيد الرواية، أكثر من جري على طريقة أسانيد الرواية. وهذا الباب فيه مشروعية الاغتسال في يوم العيد وفي يوم الجمعة وفي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يوم العيد يعني يوم الفطر ويوم الأضحى، والزيادة كذلك يوم عرفة، يوم عرفة. نعم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب في وقت صلاة العيدين. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
نعم. أقول هذا الباب باب في وقت صلاة العيدين، يبدأ وقت صلاة العيدين من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني ترتفع تشرق وترتفع قدر قيد رمح. إيش يعني قيد رمح؟ الرمح طوله متر ونص تقريبا، تضعه كذا في الأفق فتجد أن حاجب الشمس ارتفع عن الأفق مقدار رمح ونص أو متر ونص، متر ونص، فهذا معنى ارتفاعها قيد رمح. ولذلك تأتي التعميمات عندنا أنكم تصلوا صلاة العيد بعد الشروق بربع ساعة بعشر دقائق على أساس أنه يتحقق ارتفاعها قيد رمح، هذا وقتها وينبغي المبادرة إليه. فإن عبد الله بن بسر أنكر ترك المبادرة إليه، فهو يقول إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني يقول إنه كان المفترض إحنا بدأنا في الصلاة وانتهينا ودحين جالسين نسبح صلاة الضحى أو نذكر الله أو كذا، ما هو التأخير هذا ما هو سنة. فمعنى هذا الكلام أنه ينبغي المبادرة إلى صلاة العيد في أول وقتها، ينبغي المبادرة إلى صلاة العيد في أول وقتها، وأول وقتها من بعد ارتفاعها قيد رمح، يعني مقدار متر ونص في الأفق، مقدار متر ونص في الأفق، تنظر إلى الأفق. طبعا إحنا عشان المباني ما هي واضحة عندنا، لكن لو كانت الدنيا مكشوفة تظهر الشمس أول ما يبدو حاجبها، يعني لو الأفق من هذه الناحية تشرق الشمس تشرق يظهر قرصها حتى ترتفع في الأفق قيد متر ونص يعني قيد رمح، هذا دخل وقت الصلاة وانتهى وقت النهي. هذا أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد وينبغي المبادرة إليه. فهذا الحديث الذي أورده المصنف فيه مسائل: المسألة الأولى بيان وقت صلاة العيد وأشرت إليه، المسألة الثانية فيه بيان المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، المبادرة إلى الصلاة صلاة العيد في أول الوقت. الأمر الثالث فيه بيان السنة في ذلك، ترى بدون ما يتعرض للأمير، بيتكلم بدون ما يتعرض للأمير، بيتكلم. وإحنا ما نمنع إنكار المنكر بدون أن تتعرض لولي الأمر. أنكر، قول الربا حرام، وهذا الذي في البنوك إذا كان فيه ربا حرام، وهذه الأمور حرام وكذا، أنكر وأرشد الناس إلى الحق. ما حد ينهاك، إنما ننهاك أن تتعرض لولي الأمر، لأن هذا لا فائدة فيه ولا مصلحة من ورائه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: أبواب قيام الليل. باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن أبي لبيد وعن أبي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: يصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بركعة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين.
هذا باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، في رواية البخاري لحديث ابن عمر هذا أنه جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أصلي من الليل؟ إيش فائدة السؤال؟ أن تعلم أن الجواب لبيان الكيفية لا لبيان العدد والكمية. فهو يقول: يا رسول الله، كيف أصلي من الليل؟ يعني ما هي الطريقة التي أصلي بها صلاة الليل؟ مسألة. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذا السائل إلى أسهل طريقة في صلاة الليل، وهي أن يصلي مثنى 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 مثنى، يعني ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. مسألة: هل قوله مثنى مثنى فيه بيان عدد أو بيان هيئة؟ هو في بيان هيئة، وهذا يسميه علماء النحو العدد المعدول. العدد المعدول، يقولون العدد المعدول لا يدل على الكمية ولكن يدل على الكيفية، على الهيئة. تقول: أتانا الناس مثنى مثنى، أو جاء الطلاب مثنى وثلاثة ورباع، أو جاءونا زرافات ووحدانا ونحو ذلك. فأنت هنا تشير إلى الهيئة والكيفية ولا تشير إلى العدد الكمية. واضح؟ إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إني أقول لك هذا الحديث ليس فيه دلالة على تحديد عدد معين لصلاة الليل، ما في، إنما في دلالة على الكيفية والهيئة. إنما في دلالة على الكيفية والهيئة. مسألة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال الرسول لمن سأله: صلي من الليل مثنى مثنى. هل هذا معناه أنه لا يجوز أن يصلي غير مثنى مثنى من الليل؟ نقول: لا، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل في صلاة الليل على الصفات اللي ذكرناها لكم فيما سبق. ذكرنا أنه صلى 4 ركعات يجلس في آخرها، صلى 5 ركعات يجلس في الرابعة والخامسة، صلى 7 ركعات يجلس في السادسة والسابعة، صح ولا لا؟ متصلات بسلام واحد. بل صلى صلاة في الليل 3 ركعات ولم يجلس في وسطها، فلم يصلي مثنى مثنى دائما. فنفهم من ذلك أن قوله لهذا الرجل على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام والوجوب، لا على سبيل الإلزام والوجوب. فأنت تصلي، إن أردت أن تصلي على أسهل طريقة كما ذكر الحافظ ابن حجر، أن تصلي من الليل مثنى مثنى، وهذه أسهل طريقة، هذه أسهل طريقة وأخف طريقة، ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: أورد عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول إذا رجعت رواية البخاري تعرف صيغة السؤال الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال يا رسول الله كيف أصلي من الليل؟ ويبدو أن ابن عمر كان حاضرا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة هذا السؤال وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيدكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذه الأمور، فكان يبينها لهم وكانوا يسألون عنها وكان يبينها لهم صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من أدلة ما ذكره أهل العلم من أن تعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن زوجاته أكثر من 4 لكي ينقلن جميعهن أحواله الداخلية في بيته التي لا يعلمها الناس. وشوفوا حديث صلاته في الليل من نقله؟ نقلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهكذا أم سلمة نقلت شيء، وهكذا غيرها نقل شيء من أحوال الرسول الداخلية التي لا يطلع عليها الناس. فهذا من حكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من 4 زوجات ليشتركن كلهن في نقل أحواله الداخلية. على الهامش تعليق، هذا أيضا استدل به العلماء في العقيدة أنه يدل على صدق الرسول وأنه رسول من عند الله، إذ ليس عنده شيء يخفيه، وأن حاله في الظاهر كحاله في الباطن صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الرمح قال أنبأنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات ثم سلم بين كل ركعتين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل ركعتين تسليمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب يعني بن أبي وداعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتباءس وتمسكن وتقنع، وتقول: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال ابن ماجه: يقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي.
نعم. ما نقل كلام الترمذي الله يصلح. طيب، هذا باب صلاة الليل والنهار، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيه مسائل. المسألة الأولى: الرواية التي جاء فيها ذكر زيادة كلمة والنهار فصارت بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اختلف فيها، فأكثر أهل العلم حكموا بأن هذه الزيادة والنهار إيش خطأ من الراوي وأنها شاذة، لأن علي بن عبد الله الأزدي البارقي رواه عن ابن عمر مخالفا بذلك ما جاء عن نافع عن ابن عمر ورواه عنه أثبات كثر منهم على رأسهم يحيى بن سعيد الأنصاري بدون زيادة كلمة والنهار. لكن دعونا نتكلم عن اللفظة هذه من جهة هل وصف الشذوذ منضبط عليها ولا لا. كلام أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل على الشاذ يعنون به التفرد، يعنون به إيش؟ التفرد. وكلامنا نحن عن الشاذ نعني به ما ذكر به ما ذكره الشافعي في قوله: ليس الشاذ أن يروي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف ما رواه غيره. شفت كيف الشافعي فرق؟ فأنت الآن أمام مصطلحين، مصطلح مشى عليه أئمة الرواية في الحكم على الرواية الفردة التي خالف فيها الراوي رواية الآخرين بزيادة لفظة وإن لم تكن مخالفة فإنهم يحكمون عليها بالشذوذ، ومسألة الاصطلاح اللي إحنا مستقرين عليه ونشترط انتفاءه في الصحيح، فإننا نقول ليس الشاذ أن يروي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف رواية الآخر. فمجرد أن الراوي تفرد بلفظة عن الآخرين واللفظة هذه لا تخالف، على الاصطلاح الثاني لا يصح أن تسمى شاذا. ومن أجل هذا حكم جماعة من أهل العلم بأن هذه الرواية ثابتة، لأن الزيادة التي فيها لا تخالف من حيث المعنى الحديث، فإنه في الحقيقة روى ما لم يروه غيره. قضية أنه نافع أعلم الناس بحديث ابن عمر، وأن نافع وتلاميذ نافع لم يروا هذه اللفظة عن ابن عمر، نقول هذه قضية أخرى من جهة السند والرواية، لكن لا تجعلنا هذه القضية نحكم على هذه اللفظة بأنها شاذة لمجرد تفرد علي الأزدي البارقي بها، علي بن عبد الله الأزدي البارقي بها، لا تجعلنا نحكم بهذا. ثم تعال شوية كمان نزاحم أهل الرواية شوية، احنا ضعف بس نزاحمهم شوية. نفس الإمام ابن ماجة أورد حديث أبي سعيد الخدري وسنده ضعيف، ولكنه ضعيف ضعف محتمل، وهو من حيث المعنى يصدق الزيادة، قال في كل ركعتين التحية والتسليم. فإذا تبغى تنظر بجد فقل هذه الزيادة تفردها من أجل المخالفة يجعلها ضعيفا، ولكنها تقوت من حيث المعنى بهذا الحديث الضعيف فتنتقل إلى مرتبة الحسن لغيره. كمان شوية زاحم، شوفوا الحديث الأخير اللي أورده المصنف في الباب، آخر حديث أورده المصنف في الباب، عندي في الطبعة غير اللي قراه الشيخ، عندي في الطبعة صلاة الليل مثنى مثنى، بينما الشيخ عنده في النسخة الصلاة مثنى مثنى، فعلى اللفظ اللي في هذه النسخة يكون شاهد برضو ثالث لزيادة والنهار، لأنه قال الصلاة مثنى مثنى فيشمل الليل ويشمل النهار، ويكون ما جاء في هذه النسخة من ذكر الليل هو من باب ذكر بعض أفراد العام فلا يفيد التخصيص. فهذه الثلاثة الأمور ترجح كفة أن الزيادة والنهار مقبولة. طيب الذين ضعفوها لم يكتفوا فقط بإعلالها بتفرد علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر ومخالفة نافع، أضافوا علة أخرى، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى من النهار 4 ركعات متصلات بسلام واحد بدون أن يكون هناك سلامان. فنقول لهم كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل 5 و7 و3 متصلات بدون أن يكون هناك سلامين فاصل. فإذا ثبت هذا وثبت هذا وبينا لكم دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أن المراد بها للإرشاد والتوجيه باختيار الأسهل، لا أنه لا تصح الصلاة في الليل إلا ركعتين، فنقول إذن لا دلالة عندكم بكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من النهار 4 ركعات متصلات. واضح وجه الاستدلال؟ كيف ردينا؟ إذن نقول زيادة صلاة الليل زيادة والنهار، فصار الحديث صلاة الليل والنهار، نحن نقول ضعيفة من جهة الرواية ولكنها ثابتة من جهة المعنى، لا نعلها، لا نجعل هذه العلة قادعة. طبعا هذا كمان إمعان في طريقة الفقهاء والأصوليين، ردوا هذه العلة، ما قبلوها، ردوا هذه العلة ولم يقبلوها. وابن ماجه أشار إلى ذلك بما أورده من الروايات داخل هذا الباب. أورد رواية حديث أبي سعيد الخدري، وأورد رواية الحديث الأخير الذي أورده عن المطلب ابن أبي وداعة في آخر الباب، فدل ذلك أن هذه أن الإمام ابن ماجه يشير إلى ثبوت هذا المعنى. مسألة، نحن لا نشك أن ديننا يقوم على أساس كل ما ثبت في الدين، انتبه، أن ديننا يقوم على أساس اليسر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. حينما يأتيك إنسان ويسأله ويقول لك ما الأسهل علي في تطوع النهار المطلق، أقول صلي ركعتين ركعتين، كما أن الرسول قال في الليل حتى لو ما نثبت الرواية صلي في الليل مثنى مثنى، فهذا أسهل. وكذا العلة نفسها، إذا أردت أن تطوع مطلقا في النهار صلي ركعتين ركعتين، هذا الأسهل والأيسر. فهذا أيضا معنى يقوي قضية أن الركعتين في النهار هي الأيسر والأسهل. مسألة، عشان نخرج من المسألة هذه كلها، نقول هذا الحديث في التطوع المطلق، أما ما جاء النص في أنه يصلى بأكثر من ركعتين فنحن نتبع النص. مثلا جاء مثلا حديث عاصم بن ضمرة أن الرسول كان يتطوع بأربع ركعات متصلات لا يفصل بينهن بالتسليم، فنقول هذا نص على أنه أربع ركعات متصلات. لكن إذا جاء الحديث مجمل يحتمل الأربع ويحتمل اثنين اثنين، فنقول لك أن تصلي كذا ولك أن تصلي كذا، مثل حديث ابن عمر أيضا رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ومثل حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي قبل الظهر أربعا وأحيانا بعدها أربعا أربعا أربعا، وورد اثنين وأربعة، صح ولا لا؟ ورد أربعة واثنين، فهذه كلها سنن ثابتة، فهذه جاءت مطلقة هكذا، لك أن تصليها أربعة متصلات، ولك أن يعني كصلاة الظهر والعصر، ولك أن تصليها ركعتين ركعتين. ولا شك أن الأيسر ما لم يأتي نص في هذه الصلاة، الأيسر هو يعني نقول أنه المرغب فيه، لأن الدين قام على اليسر، الدين قام على اليسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. مسألة، في حديث أم هاني قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى صبحة الضحى ثماني ركعات سلم من كل ركعتين. نقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى ثماني ركعات، وكان الفقهاء يسمونها صلاة الفتح، تقول رأيت رسول الله يصلي ثماني ركعات أو صلى ثماني ركعات، فالعلماء حملوها على أنها صلاة الضحى، ثبت هذا، لكن ما ثبت صفة الثمانية ركعات. فأنت حينما تسمع ثمانية ركعات إيش راح تقول؟ أربع وأربع، نقول ممكن ركعتين ركعتين، نقول هذا أيسر وهذا الاحتمال الأقوى. فكون هذه الرواية ضعيفة ترى من حيث المعنى ترى معناها مستقيم مو معناها ضعيف، فيصوغ أن يصلي الإنسان هذه النوافل من النهار ركعتين ركعتين، صلي الضحى ركعتين بعدين تسلم بعدين صلي ركعتين إلى ثمانية، انتهى صلاة الضحى كما جاء في النصوص إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة، هكذا انتهى الصلاة الضحى عن الرسول الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله وتشهد في كل ركعتين يعني التشهد الأوسط، التحيات لله والصلوات الطيبات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال في المسألة، قال وتباءس وتمسكن، يعني صلي صلاة إنسان فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ويتمسكن إلى الله عز وجل، يتخشع لكي يستجيب الله عز وجل له صلاته دعاءه ويتقبل منه صلاته. قالت وتقنع، يعني ترفع يديك في الدعاء بعد الصلاة، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، اللهم ارزقني. هنا في الحديث قال اللهم اغفر لي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، يعني أجره ناقص، يعني أجره ناقص، خداج مثل من قولهم طفل خداج يعني ناقص الخلقة، فهذه الصلاة ناقصة الأجر. ولا شك أن الصلاة التي تترك فيها الدعاء والخشوع والتمسكن إلى الله عز وجل أجرها ليس كأجر الصلاة التي يصليها الإنسان خاشعا قانتا متذللا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان، فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي 7 ليال، فقام بنا ليلة 7 حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم كانت الليلة 6 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 5 التي تليها فقام، فقام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت 4 التي تليها فلم يقمها حتى كانت 3 التي تليها. قال: فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس. قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: ولم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضمي عن النضر بن شيبان تحويل قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والقاسم بن الفضل الحداني كلاهما عن النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت: حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا النصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني بأفضل شيء سمعته في رمضان. فقال أبو سلمة: حدثني عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بفضله على الشهور بما فضله الله، ثم ذكر باقي الحديث بمعناه.
باب ما جاء في قيام شهر رمضان. ما فيه مسائل. المسألة الأولى: قيام شهر رمضان هو قيام الليل المعروف طول السنة، وهو الذي الناس يسمونه صلاة التراويح، ويبدأ قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان بعد صلاة العشاء. سمي التراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات طويلات حتى يتعبون، ثم يرتاحون بعدها، حتى إذا ارتاحوا قاموا وصلوا 4 أخرى طويلات، فكانوا يتروحون بين كل 4 ركعات، وسميت الصلاة صلاة التراويح، ولا هي قيام الليل، هي قيام الليل والوتر، هذه صلاة الليل، صلاة الليل قيام الليل والوتر. مسألة: ظاهر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل في كل السنة، لأنه حتى في رمضان ترى ما قام كل رمضان، ولذلك يعني إن ترك الإنسان صلاة، بس الناس راح يزعلوا إن ترك الإنسان صلاة التراويح في ليلة أقرب للسنة، إذا تركها في ليلة في رمضان ترى أقرب للسنة، لكن الناس ما يتحملوا هذا، ما يبغوا زي كذا، يبغوا كل ليلة، وما في حرج لأن الصحابة صلوا كل رمضان مع أئمة متعددين، ما في حرج، لكن إذا تبغى السنة السنة أفرق قيام الليل كذا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظهر من هذه الرواية وهي المسألة التالية، ما كان يدعو في كل رمضان، يعني قضية القنوت، ما كان يظهر أنه يقنت في كل رمضان، كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، بل يبدو أنه بعض الصحابة ما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر إلا في رمضان، فكان يرى أن الوتر طول السنة غير مشروع، ما يشرع إلا في رمضان بهذه الصفة، ورد لأنه كل واحد يحكم بحسب علمه الذي رآه. مسألة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا واحتسابا يعني تصديقا واتباعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله، فهو يصومه رجاء هذا الفضل، ويحتسب يعني يرجو عند الله الأجر الذي جاء فيه. إذن معنى تصديقا يعني إيمانا واتباعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من مشروعية هذا القيام، من مشروعية هذا القيام. فإن الله عز وجل هو الذي فرض علينا الصيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباعه هو الذي سن لنا القيام. والقيام في رمضان له خصوصية. ما هي الخصوصية في رمضان، في قيام رمضان؟ أنه تشرع له الجماعة، تشرع له صلاة الجماعة، فهو من النوافل التي تشرع لها صلاة الجماعة، صلاة الليل في رمضان. واضح؟ طيب، إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، أي تصديقا واتباعا ورجاء للأجر والثواب الثابت، في يعني يحتسب عند الله، يرجو عند الله هذا الأجر المذكور فيها. مسألة: قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال العلماء يعني من الصغائر دون الكبائر، يعني من الصغائر دون الكبائر. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. فقيام رمضان وصيام رمضان نرجو عند الله عز وجل أن يكفر الصغائر التي يقع فيها العبد، أما الكبائر لا بد لها من توبة عند جمهور أهل العلم. لكن نبه ابن تيمية رحمه الله إلى أنه أثر الذنوب الكبائر قد يضعف وقد يزول بأسباب عشرة ذكرها: كثرة الأعمال الصالحة، الشفاعة التي تكون من الأنبياء والأولياء والصالحين، أن يأتي من الأعمال الصالحة ذات الأجور العظيمة ما يقوم مقام الآثام التي حصلت بسبب الكبائر. ذكر 11 سبب من الأسباب التي تذهب أثر الكبائر. يعني هو لم يرفض أن الكبائر لابد لها من توبة حتى تزول، ولكن ذكر أيضا زيادة على هذا أن هناك 11 سبب قد يجعلها الله عز وجل من الأسباب التي تضعف ذنوب الكبائر بل قد تزيلها. حتى أن ابن رجب في شرح الحديث 18 من جامع علوم الحكم في كتابه جامع علوم الحكم، اللي هو حديث اتبع السيئة بالحسنة تم أو اتبع الحسنة بالسيئة، اتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لما نازع ابن تيمية في قضية أن الكبائر لابد فيها من توبة رجع وقال: لكن إن أريد، وطبعا ما سمى ابن تيمية أنه أنا بس هو ظاهر أنه نازع ابن تيمية، قال: لكن إن أريد ذهاب أثرها وإضعافه فهذا يعني نعم نعم، بس ما ذكر الأسباب. والأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وهي 11 سبب تذهب أثر الكبيرة وتضعفه. فالكبائر لابد لها من توبة، والإنسان قد يكون تركه إن شاء الله للسيئات وإكثاره من الحسنات وكذا، ولو لم يتب قد يكون لها أثر في إذهاب الأثر هذه الكبيرة. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، وأتيتني وأنت تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. فالقضية إن شاء الله في رحمة الله، لكن يعني الجمهور يدلوك على الوثيقة، الوثيقة أن الكبيرة لابد فيها من توبة. توب خلاص، وأعزم أنك مع التعود، وربي إن شاء الله يتقبل منك ويغفر لك، وما يضرك إن كان غلبك هواك وغلبتك شهوتك وعد، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويفرح بأن يتوب العبد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ما دام أنت مستمر على حالك في أنك ترجو الله وتخاف الله، وإنما تقع بزلة بهوى بشهوة تقع في الإثم بدون يعني إصرار عليه، إنما هكذا وقعت ورجعت مرة ثانية ووقعت ورجعت بعد ما التوبة ورجعت، ما دام حالك زي كذا، الله في الحديث القدسي يقول في الأخير: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، يعني ما دمت على هذا الحال، ما دمت على هذا الحال. مسألة حديث أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليالي، حتى بقي سبع ليالي من رمضان، يعني في الليلة الكم قام وخرج وشافه؟ في الليلة الثالثة والعشرين، يوم 22 الليلة 23، هذه حتى بقي سبعة منه، سبع بقين، ست بقين، خمس بقين، أربع بقين، ثلاث بقين، تحسب اثنين بقين، واحدة تبقى من الأخير تحسب خلاص من الوقت هذا. فيقول حتى بقي سبع ليالي، يعني قام بهم ليلة 23، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، معناته أنه بدأ بهم يصلي ترى بعد العشاء، مضى ثلث الليل يعني على طول بعد العشاء بدأ يصلي أو تأخر شوي، ثم قام وصلى صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الليلة السادسة، يعني السادسة تبقى، يعني ليلة كم؟ 24 التي تليها فلم يقمها. إذن الرسول كان يقوم الأوتار ويترك الأشفاع، ها؟ طيب، حتى كانت الخامسة التي تليها، الخامسة يعني كم؟ ليلة 25 التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل أكثر من الأولى، الأولى ثلث الليل ليلة 23 صح؟ ليلة 25 إلى شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو لم فلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. نقول وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله، يعني قمت العشاء وقمت الفجر أصلى قيام الليل كله، يعني من حيث الأجر، من حيث الأجر. طيب هل هذا يا شيخ معناته أنه أنا إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة أصلي قيام الليل فأنا مثل اللي قام يصلي فعلا الليل؟ من يجاوب؟ العلماء جاوبوا، العلماء جاوبوا، قال حصل لك مثل الأجر بدون المضاعفات، اللي قام يصلي من الليل له الأجر وله المضاعفات. يعني لو نفرض على سبيل المثال الأجر 1000 فأنت حصلت على 1000، لكن اللي صلى الليل تحصل له 1000 وتحصل له المضاعفات من الحركة والقيام والجلوس والطلعة والسهر والدعاء والتسبيح والذكر وقراءة القرآن، تحصل لها بهذه أجور زائدة لا تحصل بمجرد أنك صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة فأدركت أجر قيام الليل، لكن ما تحصل لك تلك الأجور. فهذه المضاعفات وهذه الفضائل ينالها من قام الليل فعلا، ينالها من قام الليل فعلا، فينال أصل الأجر وينال هذه المضاعفات والزيادات. بينما أنت إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة فقد نلت أصل الأجر. طيب الشيخ ليلة القدر، نقول لا، يشوف سعيد بن المسيب يقول من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام حتى ينصرف وصلى الفجر في جماعة فقد انقلب بأجره من ليلة القدر، حصل لك خلاص قيام ليلة القدر. إذا رأى الله أراد أن هذه الليلة من الوتر في العشر الأواخر هي ليلة القدر. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ترى ديننا ما في تكلف، ترى ديننا ما في مبالغة، ترى في ديننا ما يبغاك أنت تروح تجهد نفسك وتسوي، لا لا، ولا في طقوس خاصة بهذه الليالي. الرسول كان يتسمى صح في العشر الأواخر كان يحيي الليلة كله، لكن إيش معنى يحيي الليلة كله؟ معناه أنه كان يحيي بعضها صلاة، بعضها قراءة قرآن، بعضها ذكر، بعضها ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا معنى يحيي الليل كله، هذا معنى، مو معناته أنه كلها صلاة، فإن الرسول ما زاد عن 11 ركعة، ولا معناته أنه كلها قراءة قرآن، ولا معناته أنه كلها بس ذكر باللسان، لا، هذا وهذا وهذا، وكل هذا من باب إحياء الليل. لو جلست تتفكر في خلق الله وعظمة الله وما يعني ما قدره الله وما صرف الله من الشر وما أتى الله به من الخير، هذا نوع من ذكر الله بالقلب، هذا نوع الذكر القلبي. يتأمل الإنسان في خلق السماوات والأرض سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا من الذكر القلبي. واضح؟ هذا معنى هياله. فما في تكلف، ولذلك لا يغرك اللي يسوي مثلا أدعية طويلة ليلة القدر. لما عائشة سألته قالت له يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر أدعو بما أدعو، راح أدها عريضة فيها 10 ورقات؟ لا، علمها 3 أسطر أو سطر ونص. قولي اللهم إنك عفون تحب العفو. شوف هذا الدعاء كده بالخصوص عن ليلة القدر، عن ليلة القدر إيش أدعو؟ قولي اللهم إنك عفون تحب العفو. ما يحتاج الأمر أكثر من كذا. أخلص وأقبل على الله عز وجل وتوجه لله عز وجل، وربي إن شاء الله يعطيك وما يخزيك، وربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا وبك وبجميع المسلمين. لا تتكلف. الرسول ما كان يحب المتكلفين وما كان من المتكلفين، وإن عباد الله ليسوا بالمتكلفين. لا تتكلف ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. ترى القضية ما هي بهذه الصورة. وذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة في العمرة أجرك على قدر نصبك، قال البخاري هذا في العمرة، كذا قيد، قال هذا في العمرة فقط. ليش؟ قال لأنه ليلة القدر ما فيها عمل، ما فيها عمل كثير ولا تعب كثير، وأجرها كثير، أفضل من 1000 شهر. أو إيش الآية؟ خير
الشهر.
طيب مسألة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقم، اللي هي كم راح تصير؟ 26. حتى كانت الثالثة اللي هي ليلة 27. قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس. يمكن عمر بن الخطاب من هنا أخذ تأكيد أنه ليلة القدر هي إيش؟ ليلة 27. شوف ليلة 27 جمع أهله ونساءه وعياله، خرجوا معه وخلهم يصلوا، الكل يصلي عشان ينالوا هذه الليلة. طبعا اللي يقول ليلة القدر تتنقل في 10 الأواخر ايش يجاوب عن هذا؟ ممتاز يا عمر، ممتاز، هذا هو الجواب. ان يقول انه تلك السنة علم الرسول ان ليلة 27 ستكون هي ليلة القدر، ليلة 27 ستكون هي ليلة القدر، فجمع اهله ونساءه. هذا معنى مسألة. قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. إيش هو الفلاح؟ السحور، أن يفوتهم السحور سماه الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. سؤال، لما لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بهم بقية الشهر؟
خشية أن يفرض.
أحسنت أبو هاشم، خشية أن يفرض عليه، لأن الرسول كان يخشى أن يفرض عليهم قيام رمضان إذا ما استمر يقوم بهم صلى الله عليه وسلم. مسألة، لما زالت هذه العلة قام الصحابة كل رمضان واتفقوا على ذلك بلا نكير، واتفقوا على ذلك بلا نكير. فلو أن إنسان قام الليل كله أو قام رمضان كله من أول الشهر إلى آخره، هل نقول خالف السنة؟ نقول لا. طب الرسول ما قام بعض الأيام؟ نقول الرسول ما قام بعض الأيام خشية أن تفرض. طيب الشيخ دوبا قبل قليل قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك قيام بعض الأيام، قلت لك ولذلك إذا تبغى تترك بعض الأيام أترك، لكن من قام كل الأيام لا تنكر عليه، فإن الصحابة قاموا والرسول أشار إلى مانع منعه من القيام، لكن إن ترك لا مانع، أترك، خلي الناس يتعلم أنه هذه ما هي. لا أخشى، نخشى أن الناس يظنوا أن قيام رمضان إيش؟ فرض. وهذه المعاني كان يراعيها الإمام مالك كثير كثير، كان يراعي الإمام مالك مثل هذه الأمور. ولذلك لما جاء مثلا للصيام 6 من شوال قال لا تصام عقب رمضان أو لا تصام في شوال. ليش؟ قال أخشى أن يظن الناس أنها فرض كرمضان. وهذه يسموه باب
سد الذرائع.
نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى.
ذلك يكون الترك سنة يا شيخ.
ايوه الترك سنه احيانا، يعني حسب الحال، حسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول ذكرتم في درس سابق عده اسباب لتصحيح الحديث دون الرجوع الى الاسناد، ارجو منكم التكرم باعادتها.
اهل الفقه والاصول يذكرون عده امور يتقوى بها الحديث وان لم يصح من جهه السند الروايه، منها أن يتواتر، ايش اقول لك، نهى منها ان يتواتر، فان التواتر ليس من باب سند الروايه، ابحاث التواتر كلها خارج سند الروايه، خارج قضيه دراسه الحديث سندا ومتنا، خارج هذا الباب. حتى قد ياتي حديث متواتر حكم العلماء بتواتره، وتجد اسانيده الموجوده الا فيها كذاب، ولا فيها وضاع، ولا فيها ضعيف جدا، يقول هذا كيف صار متواتر؟ يقول لك هو تواتر وما يأثر في هذه الأسانيد اللي أنت رأيتها بهذه الصورة، لأنه لا ينظر فيه إلى السند، لأنه نقل كافة عن الكافة. هذه أول واحدة. ثاني واحدة جريان العمل، جريان العمل، وهذه كان يعملها الإمام مالك بالنسبة لعمل أهل المدينة، وكان يعملها أيضا الشافعي وأحمد. شوف الشافعي، شوف الشافعي في كتابه الأم لما جاء عند حديث لا وصية لوارث، قال هذا الحديث معنى كلامه، قال هذا الحديث لا يصححه أهل الحديث ولكن عليه العمل. كونه أنت بعد كده لقيت له أسانيد أو كذا، هذه قضية ثانية، لكن شوف الشافعي حكم بأنه حديث ثابت بجريان العمل. هذا الترمذي يريد لك الباب ويضعف الحديث ويقول عليه العمل. هذا عندهم الثاني. الثالث الشهرة، أن يشتهر الحديث، اشتهر الحديث بين العلماء، مو المشهور على ألسن الناس، لا بين العلماء. الرابع أن يتداوله العلماء بالقبول، ولذلك لما جاء ابن عبد البر في الاستذكار عند حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، قال هذا الحديث لم يرد إلا بأسانيد ضعيفة ولكنه مشتهر وشهرته تغني عن النظر في أسانيد. راجعوا شوفوا ايش قال في الاستذكار لابن عبد البر. فهذه من الأمور، أحيانا مثل ما ورد عن أحمد بن حنبل، مثل ما ورد عن أحمد بن حنبل لما تكلم في مسألة فيها أثر عن عمر، فسأله ولده هذا الأثر يثبت عن عمر سندا؟ فقال له هو معلول، رواه فلان، أنا حديث ضعيف ما هو صحيح، الأثر ضعيف. فقال فماذا تقول في المسألة؟ قال أو تراني أخالف عمر؟ طب أنت دوبك كلام ضعف سندها وقلت هو مو ثابت، كيف تقول أو تراني وخالف عمر لأنه اشتهر عن عمر هذا وإن لم يصح من جهة سند الرواية. الأمر الخامس أن يكون هذا الأمر معنى ثبت من 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 عدة جهات، خاصة مثل الأقوال التفسيرية، مثلا هذا القول مروي عن ابن عباس لكنه عن ابن عباس سنده ضعيف، لكن كل تلاميذ ابن عباس يقولوا، من فين جابوا؟ من فين جابوا؟ كل التلاميذ يقولوا، كل تلاميذ يقولوا، من فين جاء هذا؟ سند عن ابن عباس، أقول لك إن تلاميذه كلهم يقولوا، معناته أخذوه منه، من فين أخذوه؟ جابوه منه، اتفق تلاميذ ابن عباس على روايته. هذه أمور يذكرها الفقهاء، المحدثون أخذوا طريق آخر غير هذا على طريقة الفقهاء. في مسألة واحدة أذكرها لك وهي تقوية الحديث بالشواهد، حديث ضعيف من جهة السند، ما هو ثابت. طب كيف؟ قالوا المرسل يتقوى بفتاوى الصحابة إذا لم يكن بينهم فيها خلاف، يتقوى إذا كانت عليه الفتوى، يتقوى إذا اشتهر، يتقوى إذا، هذه الطريقة اللي سلكوها ترى مما أخذوه من طريقة الفقهاء والأصوليين، لأنها لا ترجع إلى سند الرواية، لا ترجع إلى سند الرواية، سند الرواية غير ثابت، فيقوى الحديث بهذه الطريقة ويحكم بأنه حديث ثابت. المشكلة فين؟ المشكلة حينما يأتي إنسان ويجعل نظره فقط لجهة سند الرواية، هنا المشكلة. ونبتت عندنا نابتة كمان أشد من كذا، أشد من هذا. إيش جاء قالوا؟ جاء قالوا لا نقبل من الأحكام على الأحاديث إلا ما صدر عن الأئمة المتقدمين، بل بعضهم صرح وهذا يعني أشد وأشد، قال كل أحكام الحديث التي بنيت على مصطلح الحديث من ابن الصلاح إلى ابن حجر وما بعده كلها أحكام باطلة، لأن هذه القواعد ليست هي ما جرى عليه أئمة الحديث. يا جماعة قالوا أبدا هذا، فجعلوا العلاقة بين منهج الفقهاء والأصولين ومنهج المحدثين علاقة تنافر، والحقيقة أنها علاقة تكامل. عشان أوضح لك المسألة أكثر، أليس أئمة الفقهاء هم أئمة المحدثين؟ من أئمة الفقهاء والمحدثين؟ مالك والشافعي وأحمد، هذول أئمة فقهاء وأئمة محدثين، وهم عنهم ترى جاء هذا، ترى هذا مو أنا اللي بقوله، ترى جاء من كلام الشافعي وجاء من كلام مالك وجاء من كلام أحمد وجاء من كلام غيرهم قالوا هذا. لكن هؤلاء لا، نظروا للمسألة أن هناك تنافر فصاروا يرفضوا الاستعانة بقواعد الفقهاء والأصولين. ابن ماجه جاء بنى كتابه على هذا، بنى كتابه على هذا الأصل. ولذلك لو بدك تنظر بطريقة المحدثين تقول كتابه هذا ما يسوى أن يكون سادس الكتب الستة. تقول كيف يكون كتابه سادس الكتب الستة وفي أسانيد ضعيفة وأغلب يقوم الباب على أسانيد ضعيفة على طريقة سند الرواية. لكن أقول لك هات طريقة الفقهاء والمحدثين وحطها معها، رح يمشي معاك ابن ماجه، رح يمشي. وهذا اللي احنا بنسويه الآن في درسنا. طبعا هذا بس عندنا احنا، بس يكفي.